السياس بالتأثير على سياسة بعض الدول الخليجية. الدول الخليجية تعادل الجمهورية الإسلامية بناء على نقطتين أساسيتين وجوهريتين. النقطة الأولى هي العداء الأيديولوجي كما يتم توصيفه بشكل دقيق عبر النظام نظام آل سعود، إذ يعتبر أن الجمهورية الإسلامية وفق الفكر الخميني هو عدو فكري لكل الدول الدكتاتورية والدول الشمولية في المنطقة. أما بالنسبة للنظام الإماراتي يعتبر في الحقبة الماضية بأن المصالح الاقتصادية لهذا النظام والمصالح الاستراتيجية لهذا النظام تكمن بالانتماء إلى محور الولايات المتحدة الأمريكية. أما في مخاطر المرحلة المقبلة يعتبر البعض في الإمارات وخصوصا بعض الشخصيات التي تشارك العائلة الحاكمة في الإمارات أن المستقبل في هذه المنطقة ليست الولايات المتحدة الأمريكية وليس للكيان الصهيوني وليس لآل سعود بل لنهضة الشعوب في هذه المنطقة. وبالتالي هذا الانقسام يبدأ بنقطة ثانوية وينتهي بنقاط جوهرية عديدة، وأهم هذه النقاط الجوهرية الصراع الإماراتي السعودي حول من هو الرأس في عملية التبادل أو التبادل المصالحي مع الكيان الصهيوني. لكن في المرحلة المقبلة سوف نرى بأن بعض الأنظمة الخليجية التي كانت تنضوي ضمن الاستراتيجية الأمريكية سوف تخرج من هذه
الحسابات
لتلتحق ولو بشكل جزئي مع مصالح شعوب هذه المنطقة والتي تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ربيع غصن الخبير في شؤون غرب آسيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا على حضوركم معنا سيدي الفاضل.
شكرا لك.
حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حدث وحوار الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وأذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت لمتابعة المزيد من التفاصيل السياسية المختلفة والمقالات السياسية الجديدة arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب،
سلمان المحمدي،
أعدها للإذاعة عمار عزيز،
الإخراج الفني كامل فتحي.
الممثلون
حسين المعمار بدور الراوي،
مصطفى الصراف بدور سلمان المحمدي،
أحمد عزيزي بدور أبو سفيان،
عصام مكية عمرو بن ود.
شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي. Thank you.
ما سجدت قط لمطلع الشمس كما يفعل المجوس، إنما كنت تسجد لله عز وجل، وكان أبواك يظنان أنك تسجد كهيئتهم. وممن ضرب في الأرض تطلب فلم تزل تنتقل من بلد لآخر ومن كنيسة إلى مثلها تبحث عن الأسرار وتستطلع الأخبار، تنتظر أن تحظى بالنبي الذي أخبرت عنه فهو ضالتك، وأخيرا عثرت على ما تريد فأتممت حياتك كأحسن مسلم تفهما للدين وتفانيا في سبيله. كان والدك يحبسك في البيت من شدة حبه لك وخشية عليك، وخرجت يوما فمررت بكنيسة للنصارى، سمعت صلاتهم ثم دخلت عليهم تنظر وتسمع حتى أعجبك ما رأيت، وقلت في نفسك:
هذا خير مما يفعل والدي، أين أصل هذا الدين؟
فأخبرت بأنه في الشام.
إني رضيت أمركم، وإذا قدم عليكم ركب من الشام فأذنوني.
تحركت مع القافلة إلى الشام وضربت في الأرض متنقلا من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر، متحملا عناء السفر ومشقة الطريق، فانتقلت بين الشام والموصل ونصيبين، وأخيرا عمورية في بلاد الروم، تطلب الدين وتقصد كنائسها، صابرا على ظلم الإنسان والتنقل من خدمة سيد إلى آخر. وأنت من أبناء ملوك فارس، وبقيت مدة طويلة في خدمة أحد الكهنة في عمورية، تتلمس فيه الإيمان والطيب والوفاء. ولما دنت الكاهن الوفاة، حيث كان يحفظ لك إخلاصك، دنوت منه تسأله:
أرشدني أيها الكاهن، أرشدني إلى الحقيقة، إلى أين أنتقل من بعدك؟
أي بني، والله ما أعلم أنه بقي أحد يستحق أن آمرك بالذهاب إليه، ولكن سيبعث نبي في هذا الزمان يأتي بدين إبراهيم الحنيف عليه السلام، ويخرج بأرض العرب في أرض بين حرتين، بينهما نخيل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد، ف فافعل يا ولدي.
وانقطع نفس الكاهن وذبل النور في عينيه. ثم تهيأت قافلة من بني كلب تعمل بالتجارة جاءت عمورية، فاتفقت معها على السفر عند عودتها.
أعطيكم كل ما أملك من بقر وأغنام على أن أرحل معكم إلى مكة.
حسنا، سنأخذك إلى حيث تريد.
وسافرت القافلة تطوي القفار، ولم تبلغ أطراف مكة حتى تحركت قوة الظلم المختبئة في صدور أصحاب هذا الركب، فأسروا سلمان وباعوه إلى يهودي، فأخذه إلى قريته يخدمه، وأضحى الحر عبدا والسيد مملوكا، ومر عليه عهد في خدمة هذا اليهودي الذي باعه لابن عم له من بني قريظة يسكن المدينة، وسر سلمان بهذا العمل. وبينما كان يوما يشتغل في إصلاح وتلقيح بعض النخيل، أقبل ابن عم اليهودي وأخذ يحدثه.
قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم.
ها؟
يزعمون أنه نبي.
بالله عليك سيدي، أخبرني ما اسمه وأين هو؟
كف عن هذا يا فتى.
سيدي، كيف يمكن اللقاء به؟ أرجوك
اذهب إلى عملك، ما لك والدخول في مثل هذا الحديث.
سيدي،
دع ما لا يعنيك.
عاد سلمان إلى عمله يتشاغل به، ريثما ينفذ أمرا صمم عليه، ثم أخذ يحدث نفسه.
من هو هذا الرجل؟ هل هو صاحب الذي أخبرني عنه الكاهن؟ هل هو ضالتي؟ سأرى هذا المساء.
انتشر الظلام في المدينة، وحمل معه شيئا من التمر، وتسلل إلى رسول الله في قباء، دخل عليه وتطلع فيه، ثم قال:
بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء، وهذه صدقة عندي أنتم أحق بها من غيركم.
فيقبلها منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو أصحابه لأكلها، ويمتنع هو عن الأكل.
هذه إحدى العلامات، فقد أخبرني الكاهن أنه لا يأكل الصدقة.
وينصرف سلمان، ثم يعود بعد ليال ومعه حاجات أخرى، ويدخل على النبي:
أيها العبد الصالح، هذه هدية أرجو قبولها.
يأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشكره على ذلك، وتطفو على وجه سلمان إشراقة الفرحة. نعم،
إنها العلامة الثانية، لا يقبل الصدقة ويأخذ الهدية، ثم تشاء الصدفة أن تؤتيه فيتبع النبي ببقيع الفرقد وهي مقبرة المدينة، وينتظر حتى يلقى الرداء عن متن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر خاتم النبوة.
الآن اهتديت إلى الحقيقة، أشهد أنك نبي هذه الأمة وأنت البشير النذير.
بقي سلمان ملازما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتفانى في إخلاصه، ولكن لم يخرج معه في بدر وأحد لأنه رقة، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفق مع صاحبه لتحريره من العبودية، إذ لم ينس الرسول صلى الله عليه وآله أن سلمان مستعبد ظلما، فطلب منه اليهودي أن يغرس له 300 نخلة مقابل عتقه، فالتفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه طالبا منهم أن يعينوا أخاهم سلمان على فكاك رقبته، فشريت النخيل وغرست وأصبح سلمان حرا. مر على أحد 2 سنة ولم تزل نتائج بدر عالقة بأذهان المشركين، فهذا أبو سفيان يستنهض القبائل:
اجمعوا الجيوش من كل قبيلة وحزب لنخرج لنحارب محمد ونأخذ بثارات بدر التي لم تخمد.
وصلت الأخبار إلى مسامع المسلمين، فدب فيهم الذعر والرهبة في النفوس الضعيفة، مما اضطر النبي أن يجمع أهل الرأي من أصحابه للتشاور، وكان سلمان أحد أولئك الأشخاص، وطال الحديث وسلمان ساكت، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله: لماذا لا تتكلم يا سلمان؟
يا رسول الله، أفكر في أمر يمنع الأعداء من الوصول إلينا.
فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف ذلك؟
يا رسول الله، كنا في فارس، إذا حوصرنا حفرنا خندقا، فإذا حفرنا خندقا حول المدينة فلا يستطيع العدو الوصول إلينا.
فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق؟
لا تزيد على أسبوع، ومسير الجيش بهذا العدد الذي نسمعه يحتاج إلى مسير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة، هذا إذا لم يصادف تأخر الركب.
واستصوب الجميع رأي سلمان، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمل، ولم يبق أحد من المسلمين إلا واشترك في الحفر. وقف أبو سفيان على الخندق ومعه عدد من أصحابه، فانتابته الدهشة.
إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها من قبل، إنها من عمل الفارسي.
مرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، مما أثار الجزع بين جيش المشركين، فراود أبا سفيان القلق.
أخشى هبوب عاصفة فتتفرق القبائل من حولي. يا عمرو بن ود ويا عكرمة، مروا على الخيام وليستعد الرجال للقتال.
جال المشركون حول الخندق حتى تلمسوا فيه ثغرة فاقتحموا، ووقف عمرو بن ود مناديا:
هل من مبارز؟
وقام علي عليه السلام يطلب من النبي أن يأذن له فيمنعه، وكرر ابن ود النداء ثلاثا:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أفلا يبرز إلي رجل؟
فأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام وقال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله.
من المبارز؟
فقال علي عليه السلام: فتى عبد مناف، علي بن أبي طالب.
ولم يا ابن أخي تقتل نفسك؟ ألم يكن لابن عمك غيرك يخرجه لمبارزتي؟ فوالله ما أحب أن تكون طعمة سيفي.
فقال علي عليه السلام بكل إصرار: ولكني والله أحب أن أقتلك. ثم تقابل في صراع حام الوطيس، والكل أبصارهم شاخصة إلى ميدان المعركة. وانكشفت الغبرة، وإذا بعلي فوق صدر عمرو يحز رأسه. لقد روع المنظر المشركين، ولم يتمالك عكرمة ابن أبي جهل إلا أن ألقى رمحه وهرب، وتبعه بقية أصحابه، ودب الذعر والخوف بين المهاجمين، مما اضطر أبا سفيان ليفكر، فأرسل إلى بني قريظة:
إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما بيننا وبينه.
لكن بني قريظة لم ترغب في إثارة الحرب بعد أن تحسست تضعضع الجيش المحارب، فوقف أبو سفيان وسط جيشه:
يا معشر قريش، إنكم واللات والعزى ما أصبحتم بدار مقام، وقد أخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل.
وهكذا ينهزم المشركون، ويعود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة. ويتنازع المهاجرون والأنصار، كل يقول سلمان منا سلمان منا، لكن الرسول الأعظم ينهي النزاع فيقول: لا تقولوا سلمان الفارسي، بل سلمان المحمدي، سلمان منا أهل البيت. وسام رفيع يناله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول عندما كان أمير المدائن، وحينما دخل عليه قوم حيث كان يعمل الخوص:
إني أحب أن آكل من عمل يدي.
مرض سلمان وكان عمره 300 سنة تقريبا، ولما اشتد به المرض وأيقن الموت رفع طرفه إلى السماء يدعو:
يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون، بك آمنت وعليك توكلت وبنبيك أقررت وبكتابك صدقت، وقد أتاني ما وعدتني، يا من لا يخلف الميعاد، واقبضني إلى رحمتك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
كم هي حزينة المدائن. نعم، فأمير من أمراء العدل مسجن على فراش الموت يخاطب زوجته فيقول:
افتحي هذه الأبواب فإن لي اليوم زوار، ولا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون. عليك بالمسك وانضحيه حول فراشي، فإنهم خلق من الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام.
وكان سلمان يعني بخلق الله الملائكة، ففعلت زوجته وجلست هنيهة فسمعت هسهسة فصعدت، فإذا هو قد فاضت روحه الطاهرة وكأنما هو نائم. رحمك الله يا أبا عبد الله، وأنت الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. وكنت كما قلت إنك سلمان بن الإسلام، كنت قويا في إسلامك، صاع صامدا لعقيدتك، مخلصا لنبيك وآله، وستبقى ذكراك خالدة ما دام الزمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
سلمان المحمدي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة سنتعرف على الكاتب الإيراني أبو تراب خسروي، وهو كاتب من الجيل الثالث للكتاب القصصيين الإيرانيين، كاتب تميز في جانب من أعماله برؤية ذات طابع قدمائي، يكتب بقلم شغوف بما خلدته لنا روائع النثر الفارسي القديم ككتاب الكولستان لسعد الشيرازي وتاريخ البيهقي وغيرها، وفي جانب آخر من أعماله يكتب برؤى إنسانية حديثة ينقل لنا من خلالها هموم الإنسان المعاصر وتحدياته، مرتكزا في ذلك على بنيوية متداخلة للقصة أو الرواية، ومستخدما لغة متسايرة مع الضياع الذي يعاني منه إنسان هذا العصر، تاركا بذلك للقارئ كي يلتقط خيوط النتيجة من بين الأسطر، لا مما تنقله من بياض القصة لا من سوادها. أعزائنا المستمعين، في البداية دعونا نرحب بضيفنا الكريم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزق الأسدي. فضيف الكريم، أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء من قصة ونقد.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وبكل مستمعكم الكرام.
شكرا جزيلا لك. في هذه الحلقة والتي تليها سنستمع معا إلى قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي.
إن شاء الله
نستمع معا.
نافذة مضاءة بضوء نارنجي. قالت المرأة: مصباح المطبخ مضاء. استدارت سيارة البيجو ثم توقفت فوق المعبر المقابل للمنزل. تثاءب الرجل وترجل، أخرج مفتاح الدار من جيب معطفه، إلا أنه أخفق في معالجة أمر القفل. من سيارة البيجو ترجلت المرأة، وبعد أن اجتازت الممر قالت: سأفتح الباب، اذهب أنت وأتي بالأطفال. حاولت المرأة فتح الباب ولكن دون جدوى. قهقهت المرأة قائلة: ربما لم يكن مفتاحه، سأجرب مفتاحي الخاص. بحثت عن مفتاحها في داخل محفظتها، وبمفتاحها أيضا لم ينجح الأمر. عندها ارتفعت قهقهات الرجل. قالت المرأة: اخفض صوتك فالجيران نائمون. الرجل: ومن حسن الحظ أن الأطفال أيضا مستغرقون في النوم. وكرة أخرى حاول فتح الباب. أما المرأة فحاولت عبر الإيوان الضيق المشرف على الباحة إلقاء نظرة من خلال الشباك إلى مطبخ المنزل. نظراتها اصطدمت بنور ساطع انبعث من المطبخ. عندها لاحظت ظلا عند موقد الغاز وعيونا تبحلق فيها. كانت هناك امرأة عجوز في المطبخ. هرولت المرأة إلى حيث زوجها الذي لا زال مشغولا بمعالجة أمر الباب لتهمس بإذنه: هناك شخص في المطبخ. صرخ الرجل: من هو؟ سار الرجل على أطراف أصابعه إلى حيث النافذة. كانت العجوز قد صارت خلف النافذة مباشرة، ونظراتها مصوبة نحو الخارج. صرخ الرجل بها: كيف تجرأت على دخول دارنا؟ هيا افتح الباب بسرعة. فتحت العجوز النافذة وهي تبحلق مبهوتة بعيون المرأة. المرأة والرجل كانا مستمران خلف النافذة. صرخ الرجل: هيا بسرعة افتح الباب وإلا. نظرت العجوز إلى ساعتها وقالت: أفتح الباب لكم؟ سأتصل حالا بالشرطة. فوق شعلة الموقد الغازي الزرقاء كان إبريق الماء يغلي، والضوء الساطع المنساب من نافذة المطبخ جعل خصلات شعر المرأة المميش يزداد توهجا. ضغطت شفتيها المشوبة بالإحمرار على بعضها. أما الرجل فقد أرخى ربطة عنقه قليلا، وبعد أن سحب منديلا من جيبه جفف عرق جبهته. بعد ذلك سمع وقع أقدام العجوز بعد أن عادت إلى المطبخ. وعندما قطعته نحو الصفة سحبت سكينا ضخما من إحدى سلات المطبخ المعدنية وثارت صوب النافذة. حقا إنكم لا تعرفونني جيدا، فأقداركم السيئة جاءت بكم لداري، وإن أصررتم على البقاء سيصل من يسألكم عن سبب وجودكم في هذا الوقت المتأخر خلف نافذة منزلي. قالت المرأة: عليك أن تعرفي إن الأطفال نائمون في السيارة ورأسي يؤلمني، افتح الباب، تأطئي رأسك وارحلي قبل فوات الأوان، وأعدك بألا تواجهي أي مشكلة بعد ذلك. تأتون في منتصف الليل لتخرجوني من منزلي؟ الشرطة ستصل قريبا، حتى وإن لم يأتوا سألقنكم درسا بهذه السكين القاطعة. ليس من اللائق إيغاظ الجيران في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل، ولكن ما الحل؟ إن أصررتم على البقاء في مكانكم هذا ستظهر حقيقتكم، فاللصوص المبتدئون يسرقون المتبن. صاح الرجل: لقد تلع عبدي بالقفل كي لا يفتح. افتحي الباب. ضاربا بقبضته قضبان النافذة، انعكس صوت تهشم زجاجها في عتمة الليل. على قبضته لاح خط نازف. أسرعت زوجته نحوه. رفع الرجل يده محدقا بها في ضوء النافذة. من بعيد سمع صوت سيارة قادمة. العجوز كانت تراقب من إحدى جوانب النافذة، ومن خلف الأشجار لاح نور مصابيح السيارة. عندها قالت: لقد وصلوا. توقفت سيارة الجيب البيضاء مخلفة صوت المكابح. هرول الرجل والمرأة حتى السيارة. قال الرجل دون مقدمة: مرت ساعة تقريبا عندما عدنا من ضيافة ووجدنا شخصا داخل المنزل، أغلق كل الأبواب ولا يريد أن يخرج. العجوز المتوقفة عند النافذة صاحت وهي تلوح بالسكين: أنا من اتصل بكم تلفونيا، لم أكن أريد إيقاظ الجيران، وأنا دائما ما أكون ساهرة في مثل هذه الأوقات حيث أرتشف كأسا من الشاي. كنت أسخن الماء لأجل ذلك عندما شاهدت هذين الشخصين خلف النافذة. ترجل رجال الشرطة بملابسهم الرسمية ذات اللون الكحلي من السيارة. خطبتهم المرأة قائلات: أخرجوها من المنزل. ردت العجوز: أنا التي اشتكيت عليهم. قال أحد الشرطة: سيتضح كل شيء. بعد ذلك وجه سؤاله إلى العجوز: متى دخلت هذه المنزل؟ ردت العجوز مقهقهة: منذ 40 عاما أو أكثر. قال الرجل: لم أكن أرغب بإعجاز الجيران، ولكني الآن أجد نفسي مضطرا لفعل ذلك. عند المعبر كان العريف مستمرا، إلا أن الشرطي لم يكن يمكث لحظة واحدة في مكان. أشرف العريف إلى إحدى الدور المقابلة قائلا: هل يوجد فيها أحد؟ يضغط الشرطي الشاب على الجرس مرتين أو ثلاثة. ينبعث من خلف زجاج النافذة العلوية للباب نور نارنجي، ويسمع صوت سعال جاف. يخرج رجل يرتدي روبا قديما بملامح منقبضة. نظراته منصبة بحذر حيث المأمورون، وبصوت واحد قال الجميع: مساء الخير. قال العريف: لقد أزعجناكم لكننا مضطرون، وكان من الواجب أن نفعل ذلك. لقد حصل أمر ما، إلا أنه لا يتعلق بكم. قالت العجوز الواقفة تحت ظل نور النافذة النارنجي: مساء الخير، كاد هؤلاء يريدون أن يدخلوا منزلي بعنف، حتى إنهم كسروا زجاج النافذة. تقدم الرجل العجوز وحدق في الرجل والمرأة: إنه أمر عجيب، باب منزلنا لا يفتح بمفتاحنا، وهذه المرأة التي تمسك سكينا تقف في المطبخ. إننا آسفون على هذا الإزعاج الذي سببناه لكم. قالت المرأة: والأكثر إزعاجا أن الجو أصبح باردا، ويمكن أن يصاب الطفل بالبرد، وهذه العجوز لا تفتح الباب. وقال الرجل العجوز وهو متوجه إلى حيث نور النافذة: كانوا يريدون الدخول من النافذة؟ ثم وجه كلامه للعريف: يجب علينا أن نشكركم لأنكم وصلتم في الوقت المناسب. قال الرجل: أمعن التفكير جيدا، ستذكرني حتما. ضحك العجوز موجها كلامه للشرطة: أية وقاحة هذه؟ أي أشخاص يظهرون هذه الأيام؟ يجب عدم السماح لأمثالهم ليكونوا بين خلق الله. بعد ذلك رفع من نبرة صوته موجها كلامه صوب النافذة المضاءة: كان عليك أن تخبرينا مبكرا، فقد قصرت في هذا الأمر، انتبهي، وعندما يحدث شيء ما أيقظينا. تصبحون على خير. قالت العجوز: تصبح على خير.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى الجزء الأول من قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي. وكما ذكرت نستضيف الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. سيد الفاضل، لو سمحت لنبدأ وطبعا كالمعتاد بسيرة مقتضبة عن حياتي وأعمال الكاتب، كاتب قصة هذه الحلقة وهي قصة وجود، ماذا عنه وعن أعماله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو تراب خسروي ولد عام 1956 في أطراف مدينة شيراز، وحصل على بكالوريوس للتعليم الابتدائي، وعمل أعواما متتالية في تعليم الأطفال المتخلفين بشيراز. بعد طبعا سنين طويلة من التلمذ لدى قلشيري أو آخرين من أبرز الكتاب الإيرانيين، صدرت المجموعة القصصية الأولى لأبو تراب خسروي عام 1991، حملت عنوان الهاوية، ومجموعته الثانية والتي اشتهر بها كثيرا وجاءت لتعبر عن كاتب متميز، متميزا كل التميز، أصبح بها من أعمدة القصة القصيرة الفارسية المعاصرة، كانت تحمل عنوان ديوان السومنات، صدرت عام 98. روايته الأولى التي كانت تحمل عنوان أسفار المدونين أو أسفار الرواة، صدرت في عام 2000، وحازت في نفس العام على جائزة مهرجان الأدبية. روايته الثانية حملت عنوان نهر الحكاية أو نهر الراوي أو النهر الراوي، صدرت عام 2003 وحازت في نفس العام على جائزة هوشان قلشيري الأدبية. كما صدرت مجموعتها الثالثة عام 2010، أي قبل عدة أشهر، تحت عنوان كتاب الخراب. ولديه رواية قيد الطابع تحمل عنوان ملائكة العذاب.
سيدي الفاضل، كيف ترى العناصر القصصية التي يتعامل معها أبو تراب خسروي في مختلف أعماله؟
يعني حقيقة تميل أعمال أبو تراب خسروي في كثير من الأحيان إلى المضامين السريالية، المضامين السريالية المرتكزة على أصول الرواية الحديثة أو الرواية الحداثوية. يبتعد طبعا خسروي كل البعد عن التقليد، وأقصد من التقليد تقليد الآخرين الكلاسيكية.
يعني هو يأتي بجديد.
طبعا بالضبط، يعني تمكن أبو تراب خسروي من خلال العمل الدؤوب التوصل إلى رؤية خاصة به ولغة خاصة به ومفردات يوحي نوع التعاطي مع هذه المفردات بأنها من مفرداته بالذات. حيث أن بعض النقاد حتى أنه رأى أن هناك مفردات لأبو تراب خسروي، يعني هذه المفردات لربما تكون لدى أبو تراب خسروي حساسية، نوع من الحساسية تجاه هذه المفردات، أو أنه مولع بها، أو ما يدور بفلكها مولع بالتعاطي معها وخوض غمارها واستقصاء ما يمكن أن يكمن حولها من فاعلية ودلالة وغير ذلك. منها على سبيل المثال نفس مفردة الكلمة أو نفس المفردة، هذه الكلمة لها إيحاءات كثيرة يعني ومن دون نهاية، وفي نفس الوقت مذهلة بشكل عام في الأدب، ومن شأنها طبعا أن تفعل ما تفعل. أبو تراب خسروي حقيقة لديه قصة رائعة لتأكيد مضموننا هذا حول مفردة الكلمة أو المفردة، له قصة رائعة بعنوان ديوان السومنات. القصة تسير في غابر الزمان وتروي معاناة شاعر إيراني مغضوب عليه في البلاط الهندي، وقد زج في السجن، وهذا لا. شاعر، يعني بما أنه شاعر وله خيال لا يقيده لا حاد ولا جدار ولا قضبان ولا سجان ولا أي شيء آخر، يتخيل الكلمة أو المفردة فتصبح حقيقة، يعني في السجن تصبح حقيقة. مثلا أنه يتخيل الفراشة على الورقة فتطير من الورقة فراشة جميلة نظرة.
لو سمحتم لنتطرق شيئا إلى القصة بالذات، يعني هل لهذه القصة من مكانة خاصة في سجل أعمال خسروي؟
طبعا القصة بالذات قصة مهمة، يعني فضلا عن كونها من أهم قصص أبو تراب خسروي التي تمثل رؤيته بالذات، هي من القصص البارزة في مسار القصة القصيرة الفارسية المعاصرة، وهي طبعا مؤهلة لكي تمثل الحقبة التي يمر بها الأدب القصصي والهواجس التي تطغى على نخبة مهمة من أهم الكتاب القصصيين والروائيين المحترفين، كما أنها تمثل الهواجس التي تطغى على الشارع وعلى المجتمع بشكل عام. القصة تبدو سوريالية طبعا كما الكثير من أعمال أبو تراب خسروي، ولكن القصة تسير على أرضية واقعية. القصة هي قصة الضياع حقيقة، أن يأتي أحد إلى بيته ذات ليلة ويرى أنه أخطأ السبيل ولم يخطئ في الوقت ذاته، يرى أن شخصا آخر قد اقتحم بيته، قد غزا بيته. الرجل وزوجته يعلمون أن ذلك البيت بيتهما، المرأة العجوز التي هي في البيت أيضا على نفس اليقين من أن ذلك البيت بيتها. يعني نحن نرى أن القصة ليست قصة حدث، لا تبغي القصة أن تسرد لنا حدثا أو تنهيه بسلام في نهاية القصة. حقيقة القصة لا تعطي أجوبة بقدر ما تطرح أسئلة. القصة تعمد ومتعمدة على تأزيم الأحداث أو تعقيدها بدل أن تحل المشاكل
وعلى طرح الأسئلة في الأذهان.
بالضبط
يعني.
بالضبط يعني، وهذا هو ما يبغيه حقيقة أبو تراب خسروي، لكي نتابع القصة كما ذكرتي في مقدمتك، بأن نقرأ النتيجة من بين الأسطر لا من خلال الأسطر، نقرأها من بياض القصة لا من سواد القصة.
سيدي الفاضل، على ما يبدو مخرجة هذا اللقاء تشير بأننا ليس لدينا من الوقت شيء، إذن في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل الحديث عن هذا الموضوع وعن قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي.
أنا أشكركم جزيلا.
شكرا جزيلا لهذا الحضور. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نترككم في أمان الله.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 3:56، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:12، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:18. صفحات من التاريخ تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 29، ومن ثم نقدم إليكم إرشادة صحية في 5 دقائق فقط لسلامتك عند الرابعة والدقيقة 33. الحياة الطيبة تسمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 28، ومن ثم نقدم إليكم عقائد الإسلام عند الرابعة والدقيقة 42، وبعد ذلك تسمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند الرابعة والدقيقة 55. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:15 وعلى مدى 40 دقيقة. ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 6:07، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 6:21. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:37. مستمعينا، شكرا لطيب المتابعة وشكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو صدق التدين.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في المروية عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين، وجانب الكذب فإنه يجانب الإيمان، ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة، ألا إن الكاذب على شفا مخزات وهلكة، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحامكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم. المرحوم الحر العاملي رحمة الله عليه بخصوص بركات الصدق وفداحة الكذب ينقل 40 رواية، أحيانا في بعض الأبواب يكتفي على ذكر رواية ثلاث أربع، ولكن هنا قرابة 40 رواية يذكر هذا العالم الجليل، وفي هذا دلالة على ما للصدق من أهمية